واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الأمر الثاني من الأمور التي تذكر في المقدمة. عنوان هذا الأمر هو تعارض الأصول اللفظية. هذا الباحث كما سيظهر إن شاء الله بالأثناء، عليكم السلام ورحمة الله، هذا نظير أو في الطرف الآخر من البحث السابق. البحث السابق كنا نتحدث في علامات الوضع، علامات الحقيقة. هذا الباحث نتحدث فيه عن الأصول اللفظية. أثناء البحث إن شاء الله راح يتضح كيف أن هذا البحث نظير البحث المتقدم، شنو العلاقة بين البحثين. هناك نقطة اشتراك ونقطة اختلاف يتضح إن شاء الله خلال البحث. اللفظ له هو أحوال خمسة، لللفظ أحوال خمسة: التجوز والاشتراك والنقل والتخصيص والإضمار. والمقصود بالتجوز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كما في استعمال الأسد في الحيوان المفترس. الأسد موضوع للرجل الشجاع، عفوا، كما في استعمال الأسد في الرجل الشجاع هو موضوع للحيوان المفترس، يستعمل في الرجل الشجاع لعلاقة مع وجود قرينة. هذا يسمى تجوز، هذا واضح. الحالة الثانية الاشتراك. الاشتراك هو تعدد معنى اللفظ لتعدد الوضع له، كما في العين. العين لفظ واحد تعددت معانيه بسبب تعدد الوضع لا بسبب شيء آخر، وبذلك يفترق عن المجاز. المجاز عندنا تعدد للمعنى لللفظ الواحد، لكن لا لأجل تعدد الوضع، وإنما يستعمل الوضع يستعمل في المعنى الأول بسبب الوضع، ويستعمل في المعنى الثاني بمعونة القرينة. هذا الحال الثاني. الحال الثالث النقل. والمقصود بالنقل هو وضع اللفظ ثانية بعد أن كان موضوعا لمعنى من المعاني مع هجران المعنى الأول. أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى ثم يهجر ذاك المعنى الأول ويوضع اللفظ للمعنى الثاني، كما في الصلاة الموضوعة أولا للدعاء موضوعة لمعنى من المعاني، ثم هجر هذا المعنى الأول ووضع لمعنى آخر. هذا الحال الثالث. الحال الرابع التخصيص. والمقصود بالتخصيص هو ما يذكر في علم الأصول من قصر الحكم على بعض أفراد العام، على بعض مصادق العام، كما تقول مثلا أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك تقول لا تكرم فساق العلماء. فيبدو أولا أن وجوب الإكرام شام وشامل وعام لكل الأفراد، لكن بعد ذلك يخصص يقصر هذا الحكم على بعض المصادق دون البعض الآخر. أكرم العلماء إلا الفساق، نفس الكلام. هذا الحال الرابع. الحال الخامس والأخير من أحوال اللفظ التي تذكر في المقام الإضمار. والمقصود بالإضمار هو تقدير لفظ في الكلام من دون مجاز في الكلمة أو الإسناد، هو أن يقدر المتكلم لفظا معينا في كلامه من دون أن يستعمل الألفاظ استعمالا مجازيا ومن دون المجاز في الإسلام. لا مجاز في الإسناد أكو، لا مجاز في الكلمة أكو. كما في نفس المثال الذي ذكرناه أمس، قوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية أمس ذكرناه في استعمال، اليوم نذكره في استعمال آخر. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. فالمتكلم قدر، المتكلم أضمر لفظا هو لم يغفر، هو لم يغفر هذا اللفظ. طبعا ما أريد نقول أن القرية أطلقت وأريد من القرية أهل القرية، هذا راح يكون استعمال، هذا مجاز في الكلم. احنا ما نريد مجاز في الكلم، نريد مجاز في الحذف كما يعبرون عنه، الإضمار. نريد المتكلم أضمر كلمة ولم يبرزها مع كونه يريد تلك الكلمة، هذا مقصودنا من الإضمار. مقصودنا من الإضمار تقدير كلمة غير موجودة في اللفظ في الكلام. هاي الأحوال الخمسة التي تذكر في قبال جميع تلك الأحوال، شوفوا في قبال هاي الأحوال الخمسة المتقدمة الحقيقة، الحقيقة المقابلة لكل تلك الأحوال الخمسة، يعني تجعل الحقيقة لا في قبال خصوص المجاز كما هو المتعارف، المتعارف حينما تقابل الحقيقة تقابل بالمجاز. احنا اليوم نريد نقابل الحقيقة بكل تلك الأحوال الخمسة المتقدمة، وراح نبين ليش. شنو المقصود من الحقيقة المقابلة لكل هاي الحالات الخمسة؟ الحقيقة المقابلة للحالات الخمسة هي المعنى الموضوع له، المعلوم فعلا، المعلوم به، والظاهر فعلا. هذا تعريف الحقيقة المقابلة لكل تلك الحالات الخمسة المتقدمة، هو المعنى الموضوع له اللفظ مع العلم بالوضع وظهور اللفظ فيه فعلا، أن يعني يكون اللفظ ظاهرا في المعنى فعلا. وإنما قلنا المعنى الموضوع له حتى يخرج منه واضح، حتى يخرج المجال، حتى يخرج الحال الأول من أحوال اللفظ، يخرج المجاز، لأن المجاز لا وضع فيه. وباعتبار القيد الثاني مع العلم به فعلا يخرج منه، يخرج الاشتراك ويخرج النقل. ليش؟ لأنه مع الشك في النقل ومع الشك في تحقق الاشتراك، إذا شكينا في أن الاشتراك متحقق، أن النقل متحقق، يعني شنو شكنا في الاشتراك؟ يعني شكنا في الوضع الثاني، نشك في المعنى الموضوع له الثاني. النقل أيضا كذلك، إذا شككنا في النقل يعني شنو نشك في النقل؟ يعني نشك في تحقق وضع ثاني. فإذا قيدنا تعريف الحقيقة بمع العلم بالوضع راح يخرج الاشتراك ويخرج النقل، فتكون مقابلة للاشتراك ومقابلة للنقل هاي الحقيقة. وبقولنا وظهوره فيه فعلا، ظهور اللفظ في المعنى فعلا، يخرج منه، يخرج التقدير، يعني يخرج الإضمار عفوا، نفس اللي هو التقدير، يخرج الإضمار ويخرج التخصيص. ليش؟ لأنك إذا قلت واسأل القرية، هذا ليس ظاهرا في سؤال أهل القرية، وإنما ظاهر في منه، ظاهر في هذا، في سؤال نفس القرية، وليس ظاهرا في الإضمار في اللفظ المضمر. هكذا في التخصيص، إذا قلت أكرم كل عالم، هو ليس ظاهرا في التخصيص، إنما هو ظاهر في العموم، واضح من دون أن يأتي المخصص. إذا شخص قال أكرم كل عالم، هاي الألفاظ ظاهرة في العموم وليست في التخصيص. فبقيدي مع ظهور اللفظ فيه يخرج الإضمار ويخرج التخصيص، وبذلك تكون الحقيقة بهذا التعريف مقابلة لكل الحالات أو الأحوال الخمسة المتقدمة. فإذا شنو المقصود بالحقيقة التي تقابل بالأحوال الخمسة؟ هي المعنى الموضوع له مع العلم بالوضع وظهور اللفظ فيه، وظهور اللفظ في ذلك المعنى. الأمر الأول يخرج المجاز، الأمر الثاني يخرج الاشتراك والنقل، والأمر الثالث يخرج الإضمار والتخصيص. هذا المقصود من هاي الأحوال وما يقابل تلك الأحوال. إذا اتضح هذا الكلام يقع في مقامين، بحثنا في الأحوال الخمسة يقع في مقامين. المقام الأول فيما إذا كان المعنى الحقيقي معلوما. شنو مقصودنا من المعنى الحقيقي؟ خلينا نسميه احنا الحقيقة بالمعنى الأعم، هذا اللي ذكرناه الآن، الحقيقة بالمعنى الأعم المقابلة لكل الأحوال الخمسة المتقدمة. إذا كان المعنى الحقيقي معلوما ومشخصا واستعمل اللفظ في مورد من موارد الاستعمالات ودار أمر المراد، مراد المتكلم، بين المعنى الحقيقي وبين غيره من الأحوال المتقدمة، إذا استعمل لفظ الأسد مثلا ودار أمر اللفظ المستعمل بين أن يكون المقصود منه المعنى الحقيقي هذا اللي ذكرناه أخيرا، وبين أن يكون المقصود منه المراد منه هو أحد الأحوال الخمسة المتقدمة، فعلى أي المعنيين يحمل؟ هل يحمل على المعنى الحقيقي أو يحمل على الحال الآخر الذي يشك فيه؟ فإذا وين شكنا في هذا الأمر؟ شكنا في مراد المتكلم، الشك يكون في مراد المتكلم. احنا نفترض أننا نحرز المعنى الحقيقي، ما عندنا شك في وضع الألفاظ، وما عندنا شك في نفس الألفاظ لأي معنى وضعت مثلا. نحن نعلم أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن في استعمال ما، في استعمال من الاستعمالات، لا نعلم هل أن مراد المتكلم المعنى الحقيقي أو مراد مثلا المعنى المجازي. فإذا الشك وين؟ الشك في المراد. ولذلك إن هذا مقابل ومناظر للبعث السابق، البعث السابق أيضا كان عندنا شك، كمان هذا بحثنا فيه الشك، البعث السابق أيضا فيه شك، لكن الفارق هو أن البعث السابق كان الشك في الوضع، كان الشك في المعنى الحقيقي. كنا لا نعلم أن لفظ الضيغم، لفظ الضرغام موضوع لأي معنى من المعاني. قلنا إذا كان الشك في الوضع، إذا كان الشك في الحقيقة، سنتوسل بعلامات الحقيقة المتقدمة اللي المصنف قبل علامتين من العلامات المتقدمة. في محل الكلام عندنا شك أيضا، لكن الشك ليس في الوضع، الشك ليس في الحقيقة، ما عندنا كل شك في الحقيقة، عندنا علم بالوضع، لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، لكن المتكلم حينما ذكر الأسد في استعمال من الاستعمالات نحن لا نعلم مراده. شنو مراده؟ هل أن مراده مثلا الحيوان المفترس المعنى الحقيقي أو مراده المعنى المجازي الرجل الشجاع؟ هذا البحث هو الذي يعنون ببحث الأحوال اللفظ، أحوال اللفظ. فيدور الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وبين إرادة غيره. فمثلا لو قال رأيت أسدا ودار أمر الكلام مثلا بين الحقيقة وبين المجاز، على أي شيء يحمل؟ إذا قال مثلا جاء الأمير ودار الأمر بين المعنى الحقيقي، يعني شنو المعنى الحقيقي؟ يعني أن الجائي فعلا نفس الأمير، وبين الإضمار، بين الإضمار يعني تقول مثلا جاء خادم الأمير، أكو لفظ مضمر المتكلم يقصده يريده، وإنما حذف مثلا اعتمادا على قرينة الوضوح. هذا أمر واضح، الأمير من اللي يجيبه؟ من الذي يأتي بالأمير؟ الأمير لا يمكن أن يأتي، الذي يأتي مثلا رسالة الأمير، مثلا خادم الأمير، مبعوث الأمير، فأكو تقدير في اللفظ. فيدور الأمر بين المعنى الحقيقي وبين الإضمار. شوفوا قابلنا الحقيقة بشنو؟ ما قابلنا الحقيقة بالمجال كما في المثال الأول، قابلنا الحقيقة بالإضمار، لأن المقصود بالحقيقة كما ذكرنا، المقصود بالحقيقة الحقيقة بالمعنى الأعم المقابلة لكل الأصول المتقدمة، مو المقابلة لخصوص المجال. فنقول نحمل الكلام على المعنى الحقيقي أو على الإضمار. أكرم كل عالم، وشك السامع مثلا، شك السامع هل أن مقصود المتكلم، هل أن مراد المتكلم أكرم كل عالم حقيقة، يعني نحمل على المعنى الحقيقي، أو أن مقصود التخصيص، يعني أكرم فقط الفقهاء الأصوليين مثلا العدول، خصوص حصة خاصة من العلماء، دار الأمر بين الحقيقة وبين التخصيص. فإذا الحقيقة أحيانا تقابل بالمجاز، أحيانا تقابل بالإضمار كما في المثال الثاني، أحيانا الحقيقة تقابل بالتخصيص، تقابل بالتخصيص، وهكذا. السؤال هو أنه إذا دار أمر المراد، مراد المتكلم، بين إرادة الحقيقة وبين إرادة واحد من الأصول اللفظية المتقدمة، فعلى أي شيء يحمل؟ المصنف يقول يحمل الكلام على الحقيقة، يحمل مراد المتكلم على الحقيقة، وذلك لأن المعنى ظاهر في الحقيقة. أنت حينما تقول رأيت أسدا، صحيح أكو جنبة شك، أكو فشيء هو الذي أوجب الوقوع في الشك، لكن رأيت أسدا من دون قرينة يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. حينما تقول جاء الأمير، صحيح أنت مثلا قد تستغرب من مجيء الأمير، لكن يبقى الكلام ظاهر في إرادة مجيء نفس الأمير، هو ظاهر في إرادة الأمير نفسه، لا شخص آخر، لا مبعوثة ولا رسالة. حينما تقول أكرم كل عالم، صحيح أنت قد مثلا تستغرب من لزوم إكرام جميع العلماء، لكن اللفظ ظاهر في إرادة العام، ولا يمكن حمل الكلام على التخصيص بالمثال الأخير، أو على الإضمار بالمثال الثاني، أو على المجاز بالمثال الأول، إلا لقرينة، إلا مع وجود قرينة، والقرينة مفقودة في محل الكلام. الكلام إذا تجرد عن كل قرينة دالة على المجاز أو على الإضمار أو التخصيص أو النقل أو الاشتراك أو أي أصل من الأصول المذكورة أو حال من الأحوال المتقدمة، يحمل الكلام على الحقيقة، لأن الكلام ظاهر في الحقيقة وظهور حجة ببناء العقلاء، فلا بد من التعويل. العقلاء تبانوا على التعامل بالظهورات، إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى كان حجة على المتكلم وحجة على السامع، فتعاملوا بالظهورات، الظهور حجة واللفظ ظاهر في الحقيقة مع التجرد عن كل قرينة، هذا أمر واضح ولا نقاش فيه ولا كلام فيه، لا كلام في أن الأمر إذا كان مراد المتكلم، نركز على مراد المتكلم حتى نبين الفارق بين بحثنا وبين البحث السابق. هذا الشك اللي نتحدث عنه اليوم هو شك في مراد المتكلم، إذا دار أمر مراد المتكلم بين الحقيقة وبين أي حال من الأحوال المتقدمة، يحمل على الحقيقة، لأن الكلام ظاهر في الحقيقة. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى المقام الثاني، هذا المقام هو فيما لو دار أمر المراد بين الحقيقة وبين حال من الأحوال المتقدمة. المصنف بعد ذلك ينتقل إلى المقام الثاني، فيما لو دار أمر المراد بين بعض الأحوال وبين البعض الآخر. سابقا كنا نتحدث عما لو دار الأمر بين الحقيقة وبين واحد من الأحوال المتقدمة، حقيقة ومجال، حقيقة وإضمار، حقيقة وتخصيص. الآن لا، لو دار الأمر يعني إذا قطع السامع لعدم إرادة الحقيقة، لكن دار الأمر بين الاشتراك وبين المجاز مثلا، بين بعض الأحوال الخمسة المتقدمة والبعض الآخر، بين المجاز وبين الاشتراك، العمل على أي شيء راح يجي الحديث عنه. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال الثامن، الأمر الثامن من الأمور المذكورة في المقدمة أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار. لا يكاد، هذا رأي المصنف اللي هو يعني يبدو أمر واضح ومتفق عليه، لا يكاد يصار إلى أحدها، أحد هاي الأحوال الخمسة، فيما إذا دار الأمر بينه، يعني بين أحد الأحوال الخمسة وبين المعنى الحقيقي، إلا بقرينة صارفة عنه إليه. شوفوا المصنف قال لا يكاد يصار إلى أحدهما فيما إذا دار الأمر بينه، بين منه؟ بين أحد الخمسة وبين المعنى الحقيقي. فإذا المصنف قابل المعنى الحقيقي بشنو؟ مو بخصوص المجاز كما كان عادة ما تقابل الحقيقة بالمجاز، لا، المصنف قابل المعنى الحقيقي بكل واحد من الأحوال الخمسة المتقدمة. يعني قابل المعنى الحقيقي بالتخصيص، قابل المعنى الحقيقي بالنقل، بالاشتراك، بالتجوز كذلك. فإذا لابد من بيان الحقيقة، لابد من إعطاء الحقيقة معنى عاما شاملا مقابلا لكل تلك الأحوال المتقدمة. هذا المعنى اللي بيناه. ما قلنا أن الحقيقة هي المعنى الموضوع له، لا، أعم من ذلك، أعم من ذلك، لابد أن تكون مقابلة لكل المعاني المتقدمة. إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه، إلا بقرينة صارفة عن منه، عن المعنى الحقيقي إليه، إلى منه؟ إلى أحد تلك الأحوال الخمسة. إذا وجدت قرينة، إذا أكو قرينة، إذا قلت مثلا رأيت أسدا، هنا يدور الكلام بين الحقيقة وبين المجاز. ثم أضفت إلى كلامي في بدر، هاي في بدر قرينة صارفة للمراد من لفظ الأسد من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. من دون تلك القرينة لابد من المصير إلى الحقيقة. هذا المقام الأول. المقام الثاني هو ما لو دار أمر المراد، مراد المتكلم، بين أحد تلك الأحوال الخمسة، بين بعض تلك الأحوال الخمسة وبين البعض الآخر، فإلى أي شيء يصار؟ مثلا إذا دار الأمر بين المجاز وبين الإضمار، فالآن الحقيقة ما مراد قطعا، السامع أفرض لسبب من الأسباب يقطع بعدم إرادة الحقيقة، لكن يدور أمر مراد المتكلم بين الإضمار وبين المجاز، كما لو قال مثلا رأيت أسدا وشككنا في هل أن المتكلم استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع بنحو المجاز، أم أن المتكلم أضمر كلمة قبل الأسد، رأيت أسدا أو جاء أسد، مقصود مالك الأسد، رأيت مالك الأسد، مو رأيت أسدا، أكو إضمار. فإذا دار الأمر بين الإضمار وبين المجاز، على أي شيء يحمل؟ هذا السؤال كنا نجاوب. أي الأحوال أرجح من هل أن هناك ترجيح لبعض الأحوال على البعض؟ مثلا هذا المثال، إذا دار الأمر بين المجاز وبين الإضمار، فأكو ترجيح للإضمار على المجاز أو المجاز على الإضمار؟ صاحب الفصول والمحقق القومي ذكرا، وهكذا غيرهم من الأصوليين ذكروا أن هناك بعض الوجوه التي يمكن أن تكون مرجحة لبعض الأحوال على بعض. فإذا دار الأمر بين الاشتراك وبين المجاز مثلا، بين الإضمار وبين المجاز، هناك ما يرجح، مثلا ذكروا أن الأمر إذا دار بين الاشتراك وبين المجاز، من يدري أن استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا مجاز، أو أن لا، لفظ الأسد وضع بوضع ثان للرجل الشجاع ولم يهجر المعنى الأول حتى يكون اشتراك، لم يهجر المعنى الأول، لأن إذا أهجر المعنى الأول شنو راح يصير نمل، إحنا نقول اشتراك، لا يعني وضع لمعنى آخر من دون هجر المعنى الأول. صاحب الفصول ذكر قال إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين المجاز رجح المجاز على الاشتراك، أولا لكثرة المجاز أنواعا وأفرادا وسعة، هم من حيث الأنواع، إذا لاحظنا العلاقات علاقات كثيرة تذكر في باب المجاز، مجاز يختلف عن مجاز من حيث النوع بقطع النظر عن الألفاظ والاستعمالات والأشخاص والأفراد، لا علاقات كثيرة عندنا، علاقة الحال والمحال، علاقة الكل والجزء، سبب والمسبب، علة ومعلول، أسباب كثيرة، علاقات كثيرة. ثم حينما نجي إلى أفراد العلاقات أيضا أفراد كثيرة، التشابه مو فقط تشابه في جهة دون جهة، الحال والمحل أيضا أنواع كثيرة، أصناف أقصد كثيرة. ثم على مستوى الأشخاص والاستعمالات، أشخاص الجمل أيضا واسعة، كم وكم من المجازات يوميا نستعمل، إحنا في أبحاثنا شقد نستعمل مجازات، كم نستعمل هذا رأيت أسدا ونقصد من المعنى، لكن لا نستعمل المعنى، لا نستعمل المشترك كثيرا، قل ما نستعمل المشترك. فإذا إذا ما قورن المجاز بالاشتراك، المجاز أكثر أنواعا وأفرادا وأوسع استعمالا، فيرجح المجاز على الاشتراك. أيضا من ناحية أخرى، الاشتراك الفارق بين المجاز وبين الاشتراك هو وإن كانا يشتركان، المجاز مع الاشتراك يشتركان في تعدد المعنى، بالمجاز أكو تعدد معنى تماما كما في الاشتراك، لكن يشتركان في تعدد الوضع، المشترك فيه تعدد للوضع خلاف المجاز لا تعدد للوضع فيه، وقالوا أن الوضع الثاني هذا مزيد مؤونة ومزيد عناية، هاي مؤونة زائدة أن يوضع اللفظ بالوضع الثاني، فقالوا أن الاشتراك يقتضي مؤونة الوضع الثاني، أما المجاز فلا يقتضي ولا يستوجب ذلك، هنا قدم المجاز على الاشتراك. وهكذا فيما لو دار الأمر بين بعض الأحوال وبين البعض الآخر، صاحب الفصول ذكر بعض الأمور، مثلا إذا دار الأمر بين النقل وبين الاشتراك، شنو الفارق، شنو الأولا، شنو النقطة المشتركة بين النقل وبين الاشتراك، تعدد الوضع، كما أن الاشتراك فيه تعدد للوضع، النقل أيضا كذلك فيه تعدد للوضع، لكن يفترقان في هجران المعنى الأول وعدم هجرانه، إذا هجر المعنى الأول حصل النقل وإلا حصل الاشتراك. قالوا أن هجران المعنى الأول هذا مؤونة زائدة، الأصل عدم تلك المؤونة، مؤونة هجران المعنى الأول، لذلك يرجح الاشتراك على النقل ويكون النقل مرجوحا. وهكذا ذكروا وجوه أخرى، لكن المصنف يقول كل تلك الوجوه هي مجرد استحسان، مجرد أمور استحسانية، قد يكون لها وجه فني، لكن هاي الأمور غير معتبرة، لا دليل على اعتبارها. من قال أن المجاز مثلا إذا عورض بالاشتراك قدم المجاز على الاشتراك، هب أن الاشتراك أوسع استعمالا وأكثر أنواعا، لكن مجرد كونه أكثر هذا لا يوجب تقديم المجاز على الاشتراك. العمدة المحكم في باب أحوال الألفاظ هو بناء العقلاء، بناء العقلاء هو الدليل الوحيد، هو الحاكم الفريد في حالات تعارض الأحوال، أحوال الألفاظ. والعقلاء لا يرجحون، العقلاء لا يرجحون بعض الأحوال على البعض الآخر، طالما لم يوجب هذا المعنى، هذا المرجح طالما لم يوجب ظهور اللفظ في المعنى فلا يكون ذلك مقتضيا للتقديم. إذا تعارض الاشتراك مع المجال، إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين المجال، هذا المرجح اللي أنت تدعيه من أن هذا بيتعدد وضع، هذا ما بيتعدد وضع، هذا إذا لم يوجب ظهور اللفظ في المعنى لا قيمة له، ما إلى كل قيمة ولا اعتبار له، لا اعتبار بالمرجح ما لم يوجب ظهور اللفظ فيه. إيه نعم، أنت جيب فت خصوصية توجب ظهور اللفظ في المعنى وأقوائيته على المعنى الآخر، هذا لا مانع منه. فإذا نستثني نقول نعم، إذا كان المرجح موجبا لظهور اللفظ في المعنى حينئذ يقدم هذا المرجح ويعمل بهذا المرجح. إذا كان المرجح يعني يمثل كاشفا نوعيا عن مراد المتكلم فيعتمد عليه ويبني العقلاء عليه، وإلا فلا. احنا الآن قاعد نتحدث عما لو شككنا في مراد المتكلم، فأنت عليك أن تأتي بما يوجب الكشف النوعي عن مراد المتكلم، الكشف نوعا عامة الناس حينما يتكلمون، نوع البشر، نوع أهل اللغة حينما يتكلمون ويدور الأمر بين المجاز وبين الاشتراك. هذا مجرد تعدد الوضع وعدمه، هذا لا يوجب الكاشفية النوعية عن مراد المتكلم. افرض ان ذاك بوحدة وضع، هذا بتعدد وضع، لكن مجرد ذلك هذا لا يوجب ان يكون هذا المرجح كاشفا نوعيا عن مراد المتكلم. نعم مثلا بعض الاحيان قد يوجب، بعض الاحيان قد يوجب ظهور اللفظ في المعنى، كما مثلا لو دار الامر بين التخصيص وبين النسخ، هذا مر علينا ربما في اصول المظفر. إذا قلت أكرم كل عالم، ثم في اليوم الثاني قلت لا تكرم فساق العلماء، سيحتمل أن يكون هذا الدليل الثاني ناسخا للأول، كما يحتمل أن يكون مخصصا للأول. فعلى أي شيء يحمل؟ قالوا إن غلبة التخصيص في الكلام العرفي، خصوصا في كلام الشارع، غلبت وكثرة التخصيص بالنسبة إلى النسخ، النسخ موارد قليلة نادرة، بل قيل بعدم وجود النسخ في الشريعة، هذا غلبت التخصيص. وندرة النسخ هذا قد يوجب ظهور اللفظ الثاني في كونه مخصصا لا ناسخا، قد يوجب ظهور اللفظ وكون كاشفا نوعيا عن مراد المتكلم، وأن المتكلم لا يريد الحديث عن مسألة التخصيص الأزماني، وإنما يريد الحديث عن مسألة التخصيص الأفرادي، هو يريد أن يخصص بالإحاض الأفراد. كلام الأول كان ظاهر في لزوم إكرام جميع الأفراد، جميع أفراد العلماء، هو الآن يريد أن يستثني ويريد أن يخصص هذا الكلام، مو مقصوده أن ينسخ الحكم الأول وأن يرفع الحكم الأول من أصل بحجة مثلا انقضاء الملاك، انقضاء المصلحة ونشوء مصلحة جديدة على تطبيق هذا الخطاب الثاني، لا، هو لا يريد ذلك. يظهر عرفا، العرف يفهم من هذين الخطابين، من هكذا خطابين يفهم التخصيص ولا يفهم النسخ، حينئذ هذا يكون مرجحا ويكون مقدما. إذا دار الأمر بين النسخ وبين التخصيص فالتخصيص يكون مقدما على النسخ. ومن خلال هذا المثال يعلم ويظهر أن الأحوال التي ذكرت، الأحوال الخمسة، ليست هي جميع أحوال اللفظ. يعني احنا صحيح ذكرنا أحوال خمسة، لكن مو مقصودنا الحفر، مقصودنا بيان هاي أغلب الحالات وأغلب الأحوال التي تستعمل للفظ. عندنا النسخ أيضا حال من الأحوال، بيّن من خلال هذا المثال الذي ذكرناه أخيرا. هذا ما يذكر في هذا الباحث. قال المصنف: وأما إذا دار الأمر بين، هذا المقام الثاني، المقام الأول كان يدور الأمر بين بعض الأحوال وبين الحقيقة، المقام الثاني يدور الأمر بين بعض الأحوال وبين البعض الآخر. قال: وأما إذا دار الأمر بينها، يعني بين الأحوال الخمسة، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها، بعض الأحوال على بعض وجوها، وإن ذكروا وجوها لترجيح بعض الأحوال على بعض، لأنها استحسانية، مجرد أمور استحسانية لا اعتبار بها، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك، لعدم مساعدة دليل، يعني ما عندنا دليل يساعد على تلك الاستحسانات على اعتبارها، على اعتبار تلك الوجوه المذكورة التي ذكرها الأصوليون، بدون ذلك يعني بدون إيجاد الظهور، من دون أن تكون موجبة للظهور لا دليل على اعتبارها. لما ذكرنا من أن الدليل الوحيد المحكم في المقام هو بناء العقلاء وسيرة العقلاء، العقلاء تبانوا على الأخذ بالظهور، فإذا كانت تلك الاستحسانات موجبة للظهور هو، وإلا فلا، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الأمر الثامن. الأمر التاسع الذي يذكر في المقدمة هو الحقيقة الشرعية. عندنا وقت بعد 5 دقائق. الحقيقة الشرعية، المقصود بالحقيقة الشرعية هو كون اللفظ، كون الألفاظ المتداولة في لسان الشارع والمستعملة في المعاني الشرعية، الألفاظ التي يتداول استعمالها في لسان الشارع ويقصد منها المعاني الشرعية، هي موضوعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله لتلك المعاني الشرعية. حقيقة شرعية يعني شنو؟ يعني أن الألفاظ الشرعية المتداولة في لسان الشارع موضوعة للمعاني الشرعية، سواء كانت بالوضع التعييني من قبله صلى الله عليه وآله، هو تصدى لوضع تلك الألفاظ، مثل لفظ الصلاة هو الذي تصدى لوضعها بالوضع التعييني، أو كانت موضوعة بالوضع التعيني بكثرة استعماله صلى الله عليه وآله، هو أو بمعونة متابعيه، بمعونة المتشرعة. فإذا كانت موضوعة من قبله مباشرة، أو كانت موضوعة في زمانه بالوضع التعيني الناشئ من كثرة استعماله وكثرة استعمال متابعيه المتشرعة، حينئذ هذا يكون هو الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية هو ثبوت الوضع في زمانه، إما الوضع التعيني أو الوضع التعييني، الوضع التعيني إما بكثرة استعماله فقط أو كثرة استعماله بضميمة كثرة استعمال متابعيه الذي أصحابه الذين يتابعون في استعماله لتلك الألفاظ في تلك المعاني. وأما إذا تحقق الوضع في زمان فيما بعد زمانه، إذا تحقق الوضع فيما بعد زمانه، فهذا يكون من الحقيقة المتشرعية، يعني هو ما كان يستعمل الألفاظ اعتمادا على الوضع، ما كان يستعمل لفظ الصلاة في المعنى الشرعي الجديد، العبادة المعروفة المخصوصة، ما كان يستعمل اعتمادا على الوضع لعدم وضع أساسا في زمانه، إنما كان يستعمل على نحو المجاز وبمعونة القرينة. الصلاة موضوع للدعاء، وطوال حياته الشريفة صلى الله عليه وآله هو كان يستعمل استعمال المجازية، هكذا بالنسبة إلى أتباعه في زمانه كانوا يستعملون استعمالا مجازيا، لكن بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى تحقق الوضع في زمانه. هذا يكون من قبيل الحقيقة المتشرعية، إذا كان الوضع بعد زمانه يكون ذلك من الحقيقة المتشرعية التي هي في الحقيقة ظاهرا لا شك في ثبوتها، لا شك في ثبوت الوضع بعد زمانه صلى الله عليه وآله، وإن كان اختلف في تعيين زمان الوضع من حين رحيله إلى حين زمان الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين. يعني هذا الوضع متحقق لكن ما محرز هل هو بعد رحيله مباشرة أو في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو في زمان بعد مثلا إلى زمان الصادقين. طبعا ما بعد زمان الصادقين يعني كأنما لا شك في تحقق الوضع، على الأقل الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال. فبحثنا في هل أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو ليست بثابتة بعد الفراغ عن تحقق الوضع فيما بعد زمانه. احنا نسأل هل أن الوضع تحقق في زمانه حتى تثبت الحقيقة الشرعية، أو لا أن الوضع لم يتحقق في زمانه وإنما تحقق في زمان بعد ذلك فلا تثبت الحقيقة الشرعية. اختلف في ذلك على أقوال، البعض قال بثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا من دون تفصيل كما راح يجي بالقول الثالث والرابع، الحقيقة الشرعية ليست ثابتة مطلقا. البعض قال الحقيقة الشرعية ثابتة مطلقا من دون تفصيل، فعندنا قول بالثبوت مطلقا، قول بعدم الثبوت مطلقا، قول بالتفصيل. القول الثالث فصل بين ألفاظ العبادات وبين ألفاظ المعاملات، فقال بثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ العبادات دون ألفاظ المعاملات. قال العبادات من قبيل الصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك، هاي ثبت الوضع لها في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أما غير ألفاظ المعاملات فالحقيقة الشرعية ليست ثابتة فيه. هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير اللي نذكره هو أيضا تفصيل، لكن تفصيل بين الألفاظ المتداولة على لسان الشارع، الألفاظ كثيرة في التداول كالصلاة والحج والزكاة، وإن كانت من العبادات حتى يكون في قبال التفصيل السابق، حتى إذا كان من قبيل المعاملات، وإن كان من قبيل المعاملات المتداولة تثبت الحقيقة المتشرعية الشرعية فيها. أما غير المتداولة أفرض مثلا المضاربة ونحو ذلك، فهاي الألفاظ غير المتداولة التي لا يكثر تداولها على لسان الشارع هاي لم تثبت الحقيقة المتشرعية فيها ولو كانت من قبيل العبادات، حتى إذا كانت من قبيل العبادات حتى يكون تقابل بين هذا القول الرابع وبين القول الثالث. القول الثالث فرق بين العبادات والمعاملات، ويبدو أنه مطلقا سواء كانت العبادة كثرة التداول أو لا تثبت فيها الحقيقة الشرعية، العبادات أيضا المعاملات أيضا كذلك لا تثبت فيها الحقيقة الشرعية مطلقا سواء كانت متداولة أو لم تكن متداولة. القول الرابع فرق بين الألفاظ المتداولة وغير المتداولة، ويبدو أن المصنف يذهب إلى الأخير. قال التاسع أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال. وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد المقال يذكر المصنف مقدمة يأتي الكلام عنها. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.